هنا للخير وتحلو الأفكار،
والمسلم للمسلم عون يهدينا رب غفار،
يهدينا رب غفار.
السلام عليكم. ما زلنا في بداية جولتنا في معسكر قوات الأمن التابع لوزارة الداخلية. كل الناس بتتكلم على المشاكل وعلى المساوئ وعلى أشياء كثيرة وغيرها، لكن ليه ما نفكرش إن في جانب إيجابي؟ ليه ما نفكرش إن نقول إن الداخلية فعلا اتغيرت؟ إحنا جينا معسكر قوات الأمن عشان نظهر الجانب الجيد في وزارة الداخلية، لأن الجنود اللي بيسهروا في الشوارع وأفراد الأمن اللي في الشوارع دول ناسنا، دول أهالينا، دول إخواتنا اللي بيسهروا ليالي علشان أمننا وعشان راحتنا وإحنا في بيوتنا. بيتعرضوا للإضطهاد، بيتعرضوا لإطلاق الرصاص، بيتعرضوا للقذف بالطوب، لكل الموبقات التي نتحدث عليها من قبل الخارجين على القانون والبلطجية، وكل من هو لا يتقي الله بيتعامل مع أفراد الأمن على أنهم عدو لدود، مع أن هذا الكلام غير صحيح. جينا النهاردة هذا المعسكر عشان نشوف فعلا قوات الأمن وأفراد الأمن، وأظن أن محدش قبل كده فكر أنه يتكلم على قوات الأمن. العسكري المجند هو رجل أساسي في منظومة الأمن، هو العنصر الأساسي في الأمن. جينا النهاردة نطلع على معاشتهم، نلتقي بقيادتهم، نشوف عنابرهم، نشوف الميس بتاعهم، نشوف المسجد اللي بيصلوا فيه. ده كله تقديرا منا نحو أفراد الأمن. ما زالت جولتنا في قطاع الأمن بمعسكر قوات الأمن، ويسعدنا أن نكون مع سيادة المقدم. أهلا بحضرتك.
أهلا بحضرتك. مقدم عبد الفتاح مصباح قائد المركز الخامس.
عايزين حضرتك تحدثنا عن المركز الخامس ده. أنا يعني شايفين خضرة وزرع وشجر ومش عارف، ده معمولة حالة استثنائية عشان وجودنا ولا ده بشكل عام؟
لا والله الحمد لله، دي سمة الإدارة عندنا بفضلة مجهودات السيد اللواء المدير العام سيد اللواء صلاح عقيل، وتعليمات وإشراف السيد اللواء المساعد الأول الوزير سيد اللواء محمود بشرف، والحمد لله شغالين بصفة مستمرة لتحسين المكان من خضرة وأماكن إعاشة ودورات المية، والحمد لله الشكل شكله مرضي، وإحنا بنراضي ربنا الأول قبل كل حد.
ما هو القطاع الخامس أو المركز الخامس؟
المركز
هو من إيه؟
المركز ده مركز إعاشة خاص بالمجندين المنطقة الصناعية، قوته 1764 مجند موجودين حاليا بالفعل، متقسمين على 3 دفعات على حسب الأجازات بتاعتهم، بيتناولوا هنا العشاء بتاعتهم من حيث الإقامة والأكل بتاعهم والإعاشة بتاعتهم، والحمد لله عندنا دلوقتي حوالي 5 مباني إعاشة، والحمد لله مباني تكاد إن هي تكون جديدة بالرغم إن هي عدى على مباني منها فترة زمنية كبيرة برضو، بس بفضل ربنا بسبب وجودنا بصفة مستمرة معاهم الصيانة بتتعمل في مواعيدها المطلوبة، في متابعة يومية مني ومن حضرات الضباط اللي موجودة ومن الأفراد والأمنة، بخلاف المجندين عندي ليهم طبع مميز وطبع كويس انهم فعلا بيحافظوا على المكان.
يعني زي ما شايفين احنا هنا في عنبر النوم بتاع المجندين او عنبر الإعاشة ولا عنبر النوم، عنبر النوم بتاع المجندين موجودين فيه. صراحة مش متخيل يعني حاجة، كل واحد ليه دولابه الخاص، دي سريره الخاص، مخدته قافل عليها في دولابه علشان يبقى كل حاجة استخدام شخصي، تفعيل لدور الوقاية خيره من العلاج والوقاية الطبية. مش متخيل ده، ما يعني ده مش منظر، يعني عنبر بتاع مجندين بالشكل دوت وبالجمال دوت وحتى الزينة. وعرفت كمان ان وزارة الداخلية ما عندهاش في اللائحة بتاعتها انها تعمل الزينة ديت، ولكن دي كله او هذه الاشياء مقامة على حساب المجندين. فكون المجند يكون عنده وعي بتجميل المكان اللي بينام فيه والحفاظ عليه فده شيء جميل. قول لي بقى اسمك ايه انت؟
ماهر سند احمد علي باشا.
ماهر
مجند ماهر سند احمد علي.
انت بقالك قد ايه هنا في المعسكر؟
بقالي 2 سنين ونص يا باشا.
2 سنين ونص؟
ايوه سعادتك.
حافظ المعسكر كله ها؟
تمام يا باشا.
المكان ده بالشكل ده من زمان ولا ده الجديد؟
هنا سعادتك هنا يا باشا، وهو المكان نضيف بينا وتحت اشراف المقدم عبد الفتاح مصباح وتحت اشراف السر الضباط الموجودين في المركز سعادتك.
ايه اللي انت شايفه هنا حاجه مشاكل او شايفها حاجه سلبيه وانت متضايق منها كمجند؟
مش احنا سعادتك احنا لو عندنا مشكله برضو مش عارفين نحلها بينا وبين زمايلنا بنضطر ان احنا نرجع للضابط بتاعنا ونعرض عليه المشكله. مفيش مشاكل سعادتك يا باشا، بامننا برضو.
طب ايه المشكله اللي واجهتك قبل كده ورحت للضابط؟
مفيش يا باشا مشاكل، يعني بعض المشاكل مفيش، يعني بالنسبه لي ما حصلليش مشاكل، بالنسبه لبعض من زمايلي مفيش مشاكل، مرتاحين في مكاننا، وده بيتنا وده مكاننا، ولازم ان احنا ننظفه عشان احنا عايشين فيه.
قول لي بقى انت اسمك ايه؟
وانت مجنن طه عشان فاهمه.
بتنزل اجازه كل قد ايه؟
كل 20 يوم.
كل 20 يوم؟ بقالك قد ايه هنا؟
سنه بالظبط.
سنه؟ امال بقى بيقولوا الناس بتنام على الارض وبتنام على البطاطين وعلى البلاط ومش عارف ايه يعني السراير اللي احنا شايفينها بالشكل دوت دوت، يعني حاجه الواحد ما كانش متخيلها. الحاجات دي بتغسل كل يوم وفي وقايه وفي غسيل وفي نظافه الحاجات ديت، ولا انت من ساعه ما جيت هي هي الملايه وهي هي المرتبه؟
لا اكيد طبعا في كل يوم نظافه باستمرار، نظافه للسراير ونظافه للعنبر، يعني مسح وغسيل الملايات وكده بس.
وبالنسبه للدواليب هل في نظافه ليها وفي تمام عليها وفي رقابه على الحاجات الشخصيه اللي بيستخدمها كل مجند، ولا اي حاجه كده مع كل واحد وخلاص؟
لا طبعا اكيد لازم الدواليب يكون عليها مرور، يعني بكل يوم او يومين عشان النظافه وكده، واللي بيكتب مثلا اسمه او بيكتب حاجه تانية كده ويبقى فيها عقاب، وده طبعا تحت اشراف سياده المقدم عبد الفتاح مصباح.
الشبابيك الالومنتال دي جديده ولا هي موجوده كده من فتره؟
لا طبعا جديده. ولو حصل مثلا فيها اي كسر اي شرخ طبعا بتتجدد.
لكن قبل كده كان في شبابيك ديت ولا ده متركبه جديد؟
لا لا كان في من ساعه ما جينا والكلام ده موجود، يعني مفيش نوم، مش عارف اسمها نوم على الارض ونوم على بطاطين.
يعني الكلام ده مش عشان تصوير ولا حاجه يعني؟
لا مش عشان تصوير طبعا.
تقول ايه بقى للناس اللي بتقول ان معسكرات قوات الامن ومعسكرات غير ادميه؟
تعالى وشوف. يعني وكل حاجه موجوده اهي قدامنا، بس تعالى وشوف يعني.
ما زلنا في جولتنا في المركز الخامس بقطاع قوات الامن، ومعنا فردين من افراد قوات الامن. اتفضل.
الامين طلب العظيم عثمان، معلم تدريب عسكري.
معلم، دي كلمه كبيره جدا يا سياده الامين. قول لي بقى حضرتك اول ما بيجي لك فرد الامن كده من بره بتتعامل معاه ازاي؟
اول العسكري ما بيجي لي هنا الاداره بستلمه من التجنيد واجيبه هنا يتدرب معايا، بنسيني حكايه الانهيار دي خالص، وبعد كده بلبسه الميري بتاعه، بسلمه العهده بتاعته، وبعد كده بخش بفتره التدريب بتاعته، وبتعامل معاه على انه عسكري لسه مستجد، وبعد كده على ما بيقدم بعلمه ازاي يحترم الناس اللي حواليه، يحترم المعلمين، يحترم الساده الضباط، يحترم الساده الوقت المدير العام.
لكن في نفس الوقت انت بتعلمه حاجه يستفيد بيها.
اكيد.
بتغيير من السلوك، القراءه والكتابه، تدريبات قتاليه.
في هنا تدريبات المشاه، وبعد كده بيخش فتره فض شغب، وبعد كده في فتره قتالي. بحيث ان هو يقدر يتعامل مع الجو الخارجي موجود حاليا دلوقتي بره، واهم شيء ضبط النفس.
عريف احمد صبحي محمد، نبطجي المركز. بقى استلم نبطجيه المركز من الساعه 8 الصبح. بباشر عملي كنظافه المركز، كتولى صرف التعيينات، كتمام، بعمل تمام مسائي وتمام الصبح الساعه 8 الصبح، بعمل طابور قائد وبسلم زميله 24 و48.
هو ده دور العريف.
دور النبطجي المركز.
لكن بالنسبه للتعامل مع المجندين، بالنسبه
للتعامل مع المجندين ساعتها احنا تعاملي كان اخ كبير.
السيد اللواء سيد سالم قائد التدريب بهذا القطاع، وطبعا هم بيتكلموا على اللواء سيد سالم يعني كافضل مدرب من مدربين الداخليه، ومن افضل اللواءات او افضل الضباط الذين يتخرج على يديه مجندين الامن. اهلا بيك سياده اللواء.
اهلا بيك يا فندم.
يعني حب الناس ليك ده يعني صراحه حاجه جميله، ان الواحد ناس كده تكون بتحبه ويكون بتعامل معاه بحماس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين. سيد الفاضل، احنا بنتقي الله في مجندنا، وبنحاول ان احنا بندربهم التدريب اللي يساعدهم ويعاونهم على اداء المهام الامنيه اللي بيكلفوا بيها لخدمه هذا الوطن وخدمه جمهورنا الحبيب.
سياده اللواء، مراحل تدريب فرد مجند الامن؟
مراحل التدريب احنا بمجرد ما استلام المجند من اداره التجنيد في الاداره العامه لتدريب قوات الامن بنبدا تدريب المجند التدريب الاساسي، اللي هو بنحاول نعمل عمليه تحويل للمجند من الحياه المدنيه للحياه العسكريه، بما مفهوم النظام، مفهوم الانضباط، مفهوم طاعه التعليمات والاوامر. بنحاول ان احنا ندربه تدريبات اللي هي بتعينه على الخدمات الأمنية اللي هو بيكلف بيها مستقبلا في حياته الشرطية.
الناس تتحدث ان فرد الامن لا يحصل اي تدريب ولا عنده اي لياقة ولا اي تعامل مع فض شغب او اعمال قتالية او اي اشياء من هذه الاشياء.
احنا طبعا احنا بنحترم اراء الناس كلها ومنحاولش ان احنا نرد الا بالدليل العملي زي ما سيادتك جيت دلوقتي وشفت التدريب في الادارة شكله ايه، واحنا بيقودنا السيادة اللي هو صلاح ابو عقيل مدير عام الادارة، وهذا الرجل قبل كل شيء بيتقي الله في عمله، فاحنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا بندرب المجندين بتوعنا مع احترام ادميتهم مع احترام انسانيتهم، بنحاول ان احنا نوصل لهم التدريبات العسكرية اللي المفروض ان هو يحصل عليها في الفترة الاولى بتاعته، وعشان كده احنا بنسميها فترة التدريب الاساسي. فترة التدريب الاساسي دي حضرتك بيعقبها بعض فترات التدريب الاخرى في الجهات بره اللي هو التدريب التخصصي سواء على اعمال التعامل مع الشغب او الاعمال القتالية مع الخارجين عن القانون او ما شابه ذلك.
هو بيخرج من عند حضرتك مؤهل للتعامل مع اي موضوع ايا كان كفترة تدريب اساسي.
بالظبط كده.
التخصص.
بالظبط كده يا فندم، بالظبط كده.
ورفع اللياقة البدنية للمجند، يعني من المعلوم ان اغلبية ابناء الريف عندهم البنية الجسدية بتاعتهم بنية جسدية غير قوية وغير اللياقة البدنية غير مرتفعة نظرا لسوء التغذية ونظرا اشياء كثيرة في المجتمع المصري، تتغلب على هذه المشاكل في المجند. ما المجند ده خامة، الخامة دي لو ما كانتش خامة كويسة مع حضرتك مش هتطلع حد كويس قادر من يتعامل في الشارع، وانت عارف حضرتك ان تطور الامر في الشارع، تطورت الجريمة وتطورت اعمال الشغب وتطورت اشياء كثيرة، بتتغلب على البنية الجسدية لهذا المجند وسوء التغذية اللي عند المجند ده بايه؟
هو معلش انا يعني بتحفظ على الرأي اللي حضرتك قلته، احنا مصريين خير اجناد الارض
طبعا.
احنا اذا كان هناك يعني نقص في اللياقة ما بنقولش ان فيه انعدام لياقة تماما، يعني اذا كان القرآن بتاعنا والشريعة بتاعتنا قالوا ان المصريين خير اجناد الارض، فازاي ان احنا نقلل من شأنهم؟ لا، احنا ناسنا بخير وناسنا اصحاء، واحنا بنتبع الاجراءات الطبية. لو طبعا سيادتك النهاردة في الزيارة شفت حضرتك في التجنيد ان احنا لازم بيتم الكشف الطبي على المجندين، ولازم نعرف الاول ان هو لائق للحياة العسكرية ولا غير لائق للحياة العسكرية. لائق للحياة العسكرية بنبدأ ان احنا بنمشي معاه بخطوات ثابتة تماما، صحيح بنعمل عملية رفع اللياقة البدنية بتاعته وبنحاول نقصبه بقى قوة تحمل. هنا في فرق بين ان انا كعنصر من عناصر اللياقة البدنية اللي هو قوة التحمل اللي هي بتعينه على الخدمات الامنية اللي موجودة في الشارع.
ما زلنا في ادارة التدريب او في ميدان التدريب، ولكن الغريب ان انا شايف في سلاح آلي مع سيادة الرائد، تفضل عرفنا حضرتك.
الرائد هيبسم
ده سلاح آلي، ده فيه رصاص
سلاح آلي بس فيه طلقات، عبارة عن طلقات فشينك او طلقات بتحدي الصوت فقط.
ممكن نشوف بس عليها طلقة كده. الطلقة دي بتبقى موجودة في السلاح ولا في طلقات تانية قتالية؟ يعني لما يقولوا الناس بتنزل مظاهرات او كده افراد قوات الامن او الامن المركزي او غيرهم من افراد الامن، دي الطلقة اللي بتبقى موجودة معهم؟
اولا السلاح ده ما بينزلش في مظاهرات خالص. السلاح ده للمجموعات اللي هي القتالية او المجموعات المتمركزة لحماية المنشآت والحاجات الهامة. ولما والطلقة ديت موجودة لاغراض التدريب، يعني هي الطلقة دي موجودة معانا لاغراض التدريب. ولكن لما تكون في مأمورية لحماية منشأة او لترحيل او لاي حاجة بياخد طلقات اللي هي الطلقات العادية اللي هي طلقة السلاح العادية حية.
مسألة التدريب فرض الامن على الموانع او المعاقات اللي قدامه والموانع والحواجز اللي نط عليها ديت، دي بتاخد فترة قد ايه عشان يؤهل المجند ان يقدر ينط الحواجز ديت؟
المجند بيجي عندنا في الاول بياخد 45 يوم تدريب اساسي زي ما حضرتك شفت في الاول، بيبدا يتحول من الحياة المدنية الى الحياة العسكرية. بعد ما بيبدا فترة التحول دي بياخد حاجة اسمها التدريب الراقي او بنرتقي معاه بانواع التدريب، في ساعتها بنبدا ندربه بقى على انواع التدريب اللي هي الموانع زي ما حضرتك اجتياز الموانع زي ما حضرتك شفتها. يعني تقريبا بعد ال 45 يوم بنبدا ندربه على الكلام ده، يجتازوا بقى في اسبوعين يجتازوا في شهر على حسب التدريب اللي هو بيتلقاه.
العقيد أيمن إبراهيم شحاتة، إدارة التدريب بالإدارة العامة لتدريب قوات الأمن.
يعني أنا صراحة ما كنتش متخيل مستوى لياقة قوات الأمن بهذا الشكل، خاصة إن إحنا بنشوفهم في الشارع يعني ما يبنش عليهم إن هم واخدين فرقة قتالية أو واخدين هذه الأشياء. النهاردة وجدنا إن في نط أو قفز من على الموانع والحواجز وغيرها. مسألة أن يتقبل فرد الأمن هذا التدريب خاصة في جو الصعب اللي احنا فيه في الصحراء والكلام ده، ده بتأهلوه ازاي نفسيا ان هو يتقبل هذه التمرينات والتدريبات؟
هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو بالنسبة لتدريب المجند المستجد زي ما زميلي سيادة الرائد سامي قال، بيتحول من حياة مدنية إلى حياة عسكرية في ظرف 45 يوم، وبعد كده بيخش على تدريب تخصصي ثم تدريب تأهيلي. القوام العملية التدريبية هو إعداد رجل الشرطة لحماية أمن مصر، ده قوام العملية التدريبية كلها، وده تبقى عقيدة راسخة لدى الإنسان المصري اللي بيعد نفسه عشان يدافع عن بلده من خلال تنفيذ البرنامج التدريب الأساسي مع التدريب التخصصي. بنقدر نوصل للمستوى اللي حضرتك شفته في التدريبات المختلفة دي.
هل في أي مشاكل بتواجهكم أثناء تدريب هؤلاء المجندين؟
لا، هي المشاكل أي تدريب لازم حضرتك بيواجهه مشاكل، في الشك فيش حاجة، فيش طريق مفروش بالورد، إنما من خلال المعايشة من خلال توجيهات السيد المدير العام وسيد مدير إدارة التدريب والسادة ضباط الزملاء والمعلمين من الأفراد والمجندين، بنقدر كلنا نتغلب على أي صعوبات، لأن الصعوبات درجات، لكن بنوصل في النهاية إن احنا نعمل منظومة نخرج منها رجل أمن بالمستوى اللي حضرتك شفته، واللي إن شاء الله في القريب العاجل هيكون رجل شرطة إن شاء الله يرضي طموح الشعب المصري كله بإذن الله.
ما زلنا في لقاءاتنا مع أفراد وقوات الأمن بمعسكر قوات الأمن. معنا الأمين.
الأمين أحمد فوزي يا فندم.
قول لي بقى يا سيادة الأمين، حضرتك أنت في إدارة التدريب النهوات؟
إدارة التدريب يا فندم، بقالي 18 سنة شغال هنا في التدريب.
يا خبرة كبيرة. سيادة الأمين، نقول لي مراحل تدريب العساكر ديت اللي بيعدوا عليها العساكر، أنت بإزاي بتقدر تصنف العسكري تقول ده يصلح في قتالي أو ده يصلح لأمن مركزي أو ده يصلح، بتصنفها إزاي؟
مع بداية تدريب الأول العسكري في الفترة الأساسية الأولية له، بنعرف العسكري بعد فترة الرياضة بتاعته اللي بيتدرب عليها، بنعرف لياقته، مين العسكري اللي يقدر يسد معانا وعنده لباقة وعنده قوة، وفترة الرياضة اللي احنا بنديها له ديت مع التدريب الأولي بيبان لياقة العسكري. بنرفع طبعا اللياقة بتاعته الأول، بنبدأ العسكري نعرف مين اللي هيسد معانا ومين اللي مش هيسد، مين اللي نقدر نخليه عسكري قتالي ومجموعات خاصة مسلحة، ومين العسكري مثلا اللي يبقى شؤون معاونة أو خدمات عادية.
مجند احمد نافع، محمد نافع.
صف ضابط ده اختياره بناء على ايه؟ يعني ازاي بتصل انك تكون صف ضابط؟
حضرتك يا باشا، يعني بعد فتره التدريب بنختار الناس اللي بتاهل في التدريب وفي حفظ السلاح وفي شرح السلاح وفي استعمال السلاح، فبنختار اكفأ، يعني يعتبر اكفأ صف ضباط او اكفأ عساكر، ونأهلهم اللي هم يبقوا مساعد معلم. يا باشا،
المشاكل بتواجه العساكر ايه؟
حضرتك بعض العساكر ما تبقاش متعوده على اللي هي تتعزل مثلا، يعني من فترة كبيرة عن أهلها مثلا، أو بعض العساكر ما تبقاش متعودة اللي هو يعني يتعود على التدريب، أو حاجة فترة جديدة عليه إن هو لسه ما خداش قبل كده، فبكون يعني بكل عسكري بس مجرد إن هو محتاج فترة بس أو محتاج شوية تعليم، هو يبقى كويس وبتعود على الحياة وبتأهل إن هو يكون عسكري وبكون كويس وبحب خدمة بلده وحب خدمة وطنه، وبعد كده بيعرف الأولويات اللي ليه واللي عليه، بيحب الشغل اللي هو فيه، بيحب المكان اللي هو فيه.
الشورى قول وحوار، والشورى للدين منام. الشورى قول وحوار، والشورى للدين منام.
السلام عليكم. يسعدنا أن يكون معنا اللواء صلاح أبو عقيل، مدير قطاع تدريب قوات الأمن. أهلا بحضرتك سيادة اللواء.
أهلا وسهلا.
اللواء صلاح الذي اجتمع على حبه جميع ضباط القطاع وأيضا المجندين. أنا تجولت مع حضرتك داخل قطاع تدريب قوات الأمن وجدت أن علاقتك بينك وبين المجندين مش علاقة سيادة الضابط أو سيادة اللواء، مش علاقة الضابط اللي كان الناس واخد عنه مفهوم أنه هو ضابط جبار ضابط قوي المجندين يتعاملوا معه بخوف ورهبة ورعب والآخر، وجدت فيه العلاقة علاقة فيها انسجام فيها حب فيها حتى تنفيذ الأوامر. لما حضرتك كنا مع بعض في الطابور وقلت لهم كلمة كويسة كانوا المتقبلين سقفوا لحضرتك وهكذا، العلاقة دي جت إزاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اللهم آمين.
أنا أعتقد يعني دي شهادة أنا بعتز بيها، شهادة حضرتك وتشريفك لنا النهاردة والفريق العمل بالكامل، احنا بنقدم له عظيم الشكر اللي بيلقي الضوء على مكان من أماكن وزارة الداخلية التي تتولى استقبال المجند من بدايته حتى توزيعه على جهات وزارة الداخلية، واحنا بنعتبر نفسنا مش زي ما تقول حضرتك، احنا بنعتبر نفسنا إخوة للمجندين، إخوة أكبر ليهم، بنعلمهم ونوريهم خبراتنا في الحياة إيه واللي مرينا به في خبراتنا السابقة في وزارة الداخلية وفي المأموريات اللي خرجنا فيها سابقا. وأنا أتشرف أن عملت في الأمن المركزي أكثر من 30 عاما، فبصراحة يعني بقول لهم خبراتي في المجال ده إيه وخبراتنا في العمليات إيه وخبراتنا في التدريب إيه. دي نقطة. النقطة الثانية والمهمة اللي سيادتك لمستها، أنا دايما بحاول أفهم المجند أن أنا مش سيف مسلط عليه، التدريب اللي أنا بدربه له مش تعذيب، لا الكلام ده مش تعذيب، بقول لهم أنا برفع لياقتك البدنية، أنا بساعدك على أنك تقف في الخدمة 7-8 ساعات وتتعب وتبذل مجهود جامد وما تقعش من طولك. أنا بضرب لهم دايما المثل بموضوع دايما بيفهموه كل الشباب اللي هو موضوع كرة القدم، بقول لهم الكوتشي في كرة القدم لما بيخلي اللاعب يجري أو يلف حوالين الملعب 7-8 لفات أو يضربه مش بيعذبه يا أولاد، ده بيرفع لياقته البدنية عشان يقدر يستمر يجري شوطي المباراة ما يتعبش وما يقعش من طوله،
اسمه إحماء تسخين،
إحماء وتسخين وتدريب والحق. والمجند مش كما يقال عنه ونسمع عنه برا الجهلة مش عارفين أبدا يا جماعة، الكلام ده ما يتقالش على شباب مصر، شباب مصر حتى لو كانت أشاءت الظروف إن هو الظروف العالية إنه ما يتعلمش، ولكن يحمل حضارة 7000 سنة كله فكر وكله علم. العسكري لما تشوفه بيتعامل مع التليفون إزاي المحمول بيتعامل على التليفون أحسن مني، بيتعامل مع الكمبيوتر إزاي أحسن مني، وسهل جدا تعليمه، بيتعامل مع الآلة الكاتبة وتعامل مع الكمبيوتر اللي بكتب للجواب إزاي، أنا ما مدرش أتعلمه لغاية دلوقتي. لا، المجند ده يا جماعة يحمل جينات 7000 سنة في مصر، مش كما يقال عنه الجاهل الكذا الكذا، وحساس جدا وبيفهم جدا وبيحس بصدق الضابط اللي بيكلمه وبيحس بإخلاص الضابط اللي بيكلمه وبالتالي بيخلص ليه وبيعتبره أخ كبير ليه، ولذلك دائما يلقبوني بالقائد مش الرئيس، القائد تعمل له القائد راح القائد جه، لأنه ده قائد يعني قدر يأثر فيه وقدر هو يخلص له في عمله ويخلص له في أدائه وما يزهقش منه لما يدربه، عارف أنه يدربه لمصلحته لمصلحته، وبيقول له يا ابن يا ده حبيبي احنا مش جايبينك هنا عشان نعذبك، انت هنا بتؤدي ضريبه الوطن، تؤدي ضريبه الدم، انت بتدافع عن اهلك، بتدافع عن اقاربنا، بتدافع عن بلدك، بتدافع عن وبتحقق الامن، زي ما القوات المسلحه هي درع الواقي للبلد في الخارج وحاليا بتساعدها في الخارج والداخل، احنا درع البلد من الداخل، احنا بنحافظ على الامن من الداخل.
يعني حضرتك بترفع روح الانتماء في قلوب المجندين،
روح الانتماء وروح طيب. والروح العامه ليه، لانه طيب. دم بتعامل معاه انه بني ادم، بتعامل معاه انه ده راجل
انسان،
مش انسان، مش اله، مش اله لازم الطابور الساعه كذا كذا، افرض هو تعبان دلوقتي اتفضل استريح، طب واحد عنده قدرات اكتر من التاني طب كذا، طب واحد عنده ظروف، طب واحد عيان، طب واحد ظروفه العائليه كذا. سمعت حضرتك في قبل الحديث تتكلم عن لو مجند دخل الجيش وعنده ظروف اجتماعية في أسرته، نعمل حاجة اسمها أسر مجندين، ضابط متخصص مخصوص رئيس قسم العلاقات العامة هنا شغلته بيشوف الحالات دي وشوف الضابط العسكري اللي عنده ظروف خاصة ويجي عسكري كان مثلا بيشتغل في مثلا في مهنة من المهن، وانت عارف حضرتك المهن دلوقتي خاصة المهن اللي هي السباكة والحرفية مهن بتكسب. طب كان بيكسب ويصرف على أسرته، طب دلوقتي اتجند اتحرمت أسرته مثلا 1000 جنيه 2000 جنيه 3000 جنيه 4000 جنيه، بنجيب له الثمارة يملاها وقول أنا كنت بكسب مثلا في الشهر، أنا شغلتي كذا بكسب في الشهر 5000 جنيه ولا 10000 جنيه ولا أقل ولا أكتر، وبنعملها بنبعتها للشؤون الاجتماعية، وزارة الشؤون الاجتماعية بياخد مرتب تاني غير مرتبه، وإحنا اللي هنا بندوله في شرطة. بالإضافة إنه في إدارة اسمها الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية في وزارة الداخلية، بنحاول ندرس ظروف أي مجند على حدة وبنعرض له، واحد عمل عملية بنساعده، عمل عملية على حسابه بره هو في الأجازة وده دفع عليها فلوس بنساعده، واحد عنده ظروف مادية بنساعده وبنجيب له فوق بنجيب له، زائد إنه في صندوق خاص بالمجندين إحنا بنصرف له مجرد ما المدير اللي هو تشرف إن أنا متولي هذه المهمة مجرد ما أمضي عليها يصرف له كذا، واخد بال حضرتك، بتصرف له على طول المجند ده حسب ظروف كل مجند على حده بعد ما بتشكل لجنة برئاسة ضابط العلاقات العامة وظروفه اللي مر بيها ايه.
تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا إله إلا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك.
خلينا نبدا من بدايه البوابه واحنا داخلين قطاع قوات الامن. طبعا. عايز حضرتك تشرح لنا القطاع ده مكون من ايه، المباني الموجوده ايه، المساجد الموجوده ايه، يعني القطاع مكون من ايه، هذا نحن داخل هذه الاسوار ايه التكوينات اللي داخل هذه الاسوار.
هذا الصرح الذي انتمي الى الالتحاق به وشرفت ان انا مسكت مدير الاداره العامه لتدريب قوات الامن في اغسطس الماضي، مساحته حوالي 650 فدان، إعاشة كاملة للمجند، هنا يلاقي كل ما تتخيله نعاش. أولا المجند بعد توزيعه من القوات المسلحة لوزارة الداخلية بنروح احنا نستقبله في سواء في محطات الوصول محطة القاهرة للسكة الحديد، أو نروح ناخده من تجنيد جيزة أو تجنيد القاهرة، بنتعاقد مع على اتوبيسات القطاع المالي في وزاره الداخليه، بتعاقد على اتوبيسات تابعه لهيئه النقل العام تنقله وتجيبه لنا لغايه هنا من اول، وببعت انا برضو ضابط ماموريه يروح يجيبه معاه مع الماموريه اللي جايه اصلا من الجهه اللي جاي منها. بس اول ما بدخل من البوابه بنستقبله، بنعمل له يوم في بداية دخوله بنعمل استقبال ليه. الحقيقة دي جديدة. يرجع الفضل في الموضوع ده الحقيقة للسيد المساعد، هو اللي كان قال لي نعمل حاجة زي في استقبال في الريسبشن في الفنادق، احنا نعمل استقبال للمجند وهو جايين مشدودين وخايفين، فعملت حاجة اسمها مشروب الاستقبال مجانا، بقدم لهم مشروب سخن او مشروب ساعة حسب ظروف الجو العسكري، عشان الشاب التجنيد لسه ما بقاش عسكري، شاب التجنيد اللي جاينا من القوات المسلحة. اول ما شاب التجنيد بيدخل وحتة هنا بنسميها المهبط، ساعتك مريت عليها وشفتها، بيستقبله هذا الاستقبال، بيدخل على مركز التجنيد. مركز التجنيد بيستقبله، يحط بياناته على الكمبيوتر التي تطلع مباشرة على الإدارة العامة للشؤون المجندين عشان تطلع مباشرة على وزارة الداخلية، ونحط بعض البيانات عنه. وبعدين يجي الإدارة القطاع الخدمات الطبية بيبعتولنا بالتنسيق مع وزارة الصحة قمصون طبي كامل بيكشفوا على المجند، اللائق منهم يبقى خلاص تم تجنيده، بياخد رقم شرطة عندي، هذا اليوم هو بداية تجنيده عندي. مدام خد رقم شرطة بقى خلاص مجند في وزارة الداخلية. أول ما بقى مجند في وزارة الداخلية بنبدأ في ننفذ خطة التوزيع اللي حطتها الإدارة العامة لشؤون المجندين بعد العرض على السيد المساعد، مساعد أول وزير لقوات الأمن، مساعد وزير لقوات الأمن، وبعد ما سيادته عرضها على وزير الداخلية وافق عليها، ببدأ أنا أنفذ هذه الخطة في التوزيع بقى. يبقى أنا بستقبل، بصنف، بوزع، وجزء كبير جدا بحطه في المراكز، مراكز التدريب. عندي المركز الأول والثاني والثالث ست مراكز تدريب، بالإضافة لمعهد تدريب قوات الأمن، بالإضافة إلى مركز ثاني خاص اللي بنعلم بعض المجندين مهن ونديهم فرق في هذه المهن. واحد نعلمه البنى، واحد نعلمه السواقة، واحد نعلمه اللي هي المهن اللي محتاجاها وزارة الداخلية. وبستعملها أنا في داخلي هنا، لو حصلت شفت كم الانشاءات اللي احنا بنعمله، شفت حضرتك احنا بنعتمد على انفسنا في كل حاجة، والحقيقة وزارة الداخلية لم تتأخر علينا في توفير الاحتياجات اللي احنا طلبناها. القطاع المالي في وزارة الداخلية لم يتوانى علينا في توفير كافة الاحتياجات اللي بطلبها. فبتجيني الخامات وانا برجالتي اللي معايا نبدأ نحاول نوفر على لميزانية الدولة، ونوفر لميزانية الدولة الحاجات اللي احنا نقدر نعملها بنفسنا بالمجندين اللي انت حضرتك شفتهم اللي هم تدربوا على التدريب المهني اللي ستك شفته. انا وريت لحضرتك كمية الرصف اللي انا وصفته مجانا وما كلفتش وزارة الداخلية تعريف. خدت الحاجات اللي اتشارت من الطرق برة اللي هي الكسرات اللي عملتها والزلط والكلام،
كان شغال برة تقريبا سلاح المهندسين،
سلاح المهندسين في القوات المسلحة، ورحت
بيشيلوا طبق اسفلت قديم عشان يدوا طبقة جديدة، او بينعموا الطبقة القديمة عشان يدوا طبقة جديدة،
عشان يدوا طبقة. هذه الطبقة القديمة بدل ما تترمي في جبل، لا انا خدتها وبالتعاون معهم الحقيقة، وما تأخروش علي الزملاء الضباط في القوات المسلحة، وخدتها هنا وحولت العربية بدل ما تترمي في الجبل، حولتها ورميتها عندي هنا في الاماكن
اللي هو طاهر عبد الله طه،
صح حصل بالضبط، ورمناها هنا ورصفنا بيها مساحات اللي سنتك شفتها ومريت عليها دي. هذه مش رصف حقيقي، ده احنا جايبين اللي الزايد اللي بره ده ورصفنا بيه الاماكن هنا بدون ما نكلف ميزانيه الدوله ولا تعريف ولا مليم. بالاضافه الى الحاجات اللي رصدتها لنا القطاع المالي في وزاره الداخليه، وعملنا بيها الانشاءات اللي شفتها حضرتك دي اللي في المراكز.
ايه الانشاءات بقى الجديده حضرتك؟
عاملين عنابر للمجندين
جديده. هل العنابر القديمه كتر يعني ضيقت عليهم وعددهم كبر؟
هي العنابر القديمة أهلنا بعضها، والبعض الآخر القديم الذي لا يصلح المحتاج صيانة، عملنا له الصيانة بعد توفير الخامات ليهم، والحاجات اللي هي لأنها قلت مثلا بدل ما كان قبل كده العسكري كان نام على سرير واحد بس، احنا دلوقتي بدنا نعمل ثلاث سراير فوق بعض عشان يسيع واحد واثنين وثلاثة، وبدأنا نعمل بدل ما يبقى مبنى واحد دور واحد أو دورين، عملنا المبنى ثلاث دور وأربع دور. شفت حضرتك المبنى في المركز الخامس، وفي مبنى تاني فيه كان في المركز الأول، وفي مبنى ثالث بتعمل في إدارة التدريب، لأني بدأ نفسي أعتمد على بدل ما أنا بوزع جزء للجهات تدربها برا، نفسي أدرب أنا أكبر عدد ممكن عشان يبقى في تجانس في التدريب ما بين كل قوات وزارة الداخلية كلها، لأن احنا هنا بندي التدريب الأساسي وبعض التدريبات المتخصصة اللي هي بتتوزع لمديريات الأمن وبعض الجهات برة، اللي هي مثلا زي أمن مواني، زي ومديريات الأمن 27 طبعا، إنما بعض الجهات الأخرى عندها مراكز تدريب فبتدرب نفسها لوحدها زي الأمن مركز وغيره. فأنا لما عايز أتوسع في التدريب عندي فبالتالي زودت عدد المباني وعشان يسع أكبر عدد ممكن هنا أضربهم بدل ما بوزعهم بالهدوم الملكي وأضربه في جهات أخرى، على الأقل أديله التدريب الأساسي عندي، وإن شاء الله ربنا يقدرنا ونقدر نضرب أكبر عدد ممكن للجهات البرة لخدمة بلدنا وخدمة الأمن في مصر الحبيبة إن شاء الله.
يعني تبديله أساسيات التدريب وبيستكمل في الجهات اللي هيذهب إليها باقي التدريب، وإن في قطاع كبير اسمه قطاع التدريب غير قطاع تدريب قوات الأمن.
ده كلام مظبوط، وأنا أشرف أن أنا بكون برضو في مجال التدريب بابا تحت إشرافه يعني. وكمان يعني حتى جه السيد الوزير في من حوالي 15 يوم محمد بيه إبراهيم، شاف التدريبات شكلها إزاي اللي احنا بنعملها، وشاف الإقامة بتاعتهم شكلها إزاي، وشاف الإعاشة شكلها إزاي. والله حتى دورات المياه، مش بجامل عشان خاطر وزيري ولا، حتى دورات المياه دخلها وشافها، وشاف الإعاشة، لأني بسمع كلام في بعض الإخوة الإعلاميين وريت يعني يشرفونا زي ما حضرتك شرفتنا كده ويشوفوا الواقع. وأنا عجبني جدا مجند لما قلت له ما اللي بيقولوا عليكم بتناموا على البلاط وبتناموا على الأرض طب ما يجي يشوفونا. عجبني جدا رد تلقائي، هقول له والله اقول لهم تعالوا شوفونا. انا ده تلقائي من مجند، انا نبهت عليه وانت حضرتك اخترت مجند بالصدفه كده، قلت تعالى عايز اسجل معاك في العنبر الجميل الحلو ده، انتوا بتقيموا هنا وانتوا بتعملوا هنا، كل عسكري ليه دولابه، ليه حضرتك سريره، ليه ملايته، ليه مرتبته، ليه مخدته، ليه بس. فطبعا يمكن حضرتك شفت السرير بس والملايه والبتاع، بعض الحاجات بتاعته زي البطين وبتاع بيقفل عليها في الدولاب بتاعه عشان تبقى خاصه بيه عشان ما تتبدلش مع زمايله التانيين.
طيب بالنسبه لمساله التفتيش والرقابه على المجندين، يعني مساله تسخير المجند للعمل لدى خدمه سياده القائد او لدى خدمه سياده اللواء او لدى خدمه سياده المساعد، المساله دي هل ده موجود فعلا ولا ده كان في عصره وعصر ده ولا وراح خلاص؟
والله حضرتك اجبت فعلا على السؤال، يعني فعلا حضرتك اجبت على السؤال، مش بقوله عشان انا حاليا مسؤول، والله
صدق
لم يدخل منزلي مجند للسخره، لم يدخل منزلي مجند احتاجه في اي حاجه، لا اعمال سباكه ولا غير ولا رات. والكلام ده انا بقول دايما القياده قدوه، انا بقول للضباطي زي ما انا بعمل كده هم بيعملوا زيي، وزيك وكذلك الصف الضباط والافراد، ولا اسمح باي حال من الاحوال بخروج مجند للعمل في اي مجال بره الا في مجالات وزاره الداخليه. لا افرض المجند ده راح يشتغل في مجال في مكان في وزاره الداخليه،
في اسم شرطه، في مبنى احوال مدنيه، في جوازات، في غيرها من بعض
يعني انا رحت زرت قريب
المصالح،
السيد المساعد، رحنا زرنا المجندين المصابين، والحقيقه
انا عارف ان حضرتك استقبلتهم هنا في المعسكر،
استقبلتهم حدث الاطر يوم حدث الاطر. لا رحت لهم يا فندم بنفسي الساعه من جوه ما عرفت الخبر في التلفزيون، اتصلت بالسيد المساعد وقال لي طبعا ده واجب علينا وبتاع، لسه ما جوش على قوتنا، انا واجب علينا. رحت استقبلتهم فعلا في البدرشين، وخدت ضباطي يومها بالليل، وخدت الاوتوبيسات بالليل، وبرضه في بمناسبه هذا الحديث يعني اقدم الشكر للسيد اللي هو مدير الاداره العامه للنقل والمواصلات، لانه ساعدني في انه يجيب لان انا كانت الاوتوبيسات بتاعتي في هذه اللحظه منتظره الشباب التجنيد في محطه مصر، فليهم خط سير معين ما رضوش يغيروه، فساعدني الحقيقه، وكان جاب لي احد مسؤولي النقل والمواصلات وجي وخدت الاوتوبيسات معايا للبدرشين، ورحنا كل المجندين خدناهم في الاوتوبيسات وجبناهم 6 إلا ربع كان داخل اخر مجند هنا في المعسكر، وكنت مدي تعليمات لزمايلي الموجودين هنا الساده النواب والساده مدير الادارات والساده قاده المراكز، استقبلوهم وكان محضر لهم الاكل الدافي والشاي السخن الصبح بدري، مع انه لسه لم يؤمنوا على القوه. يفهمون الكلام ده الاخوه اساتذتنا في القطاع المالي، لما دام المجند لم يؤمد على القوه المفروض ما صرفلهوش اكل. انما قلت على مسؤوليتي وانا هصرف له واعمل مذكره للقطاع المالي مش هتاخر عليها في حاجه، وعملنا لهم اكل واستقبلناهم استقبال، ووريت لحضرتك العنبر اللي استقبلتهم فيه او المبنى الكامل اللي استقبلتهم فيه، انضف مبنى عندي منشأ حديثا، واستقبلتهم فيه وطمنتهم وقلت لهم كل واحد هي احنا اخواتكم الكبار واحنا كذا واحنا كذا واحنا كذا، لدرجه انهم لما شافوا هذه المعامله، اقول لحضرتك مفاجاه، لما شافوا هذه المعامله جيت اوزعهم نظر لظروفهم دي، قلت اودي كل واحد قريب من بلده، في جهات وزارة الداخلية فرفضوا وقالوا احنا عايزين نشتغل معاك. وياريت تتساعد حضرتك برضو اذا تشرفنا تاني وخليك تقابل واحد واثنين وثلاثة منهم، واعتقد تقابلت بعضهم هنا منهم. 150 رفضوا انه يطلعوا من هنا، ورغم ان هم من الصعيد ومن اماكن بعيده قالوا احنا نستمر مع حضرتك هنا ونشتغل في الاداره العامه دي بختام وخلي عسكرتنا تنتهي هنا، وما رضوش يتوزعوا.
نيجي لمساله الاحوال الماليه للمجند وامور الماليه ديت. يعني عرفنا المجند من السيد المساعد ان بيتقاضى تقريبا 250 جنيه و 300 جنيه تقريبا. بنتكلم اللي ما عندوش ظروف، ما عندوش اسره وبيحل لجنة الشؤون الاجتماعية. لا بنتكلم على النورمال الطبيعي. المجند اللي بيتقاضى هذا الرقم، هل تعتقد ان ده يساعد على المعيشة؟
اولا هو عايش معايا على طول هنا، المجند نفسه عايش معايا فطار غدا عشاء.
ثانيا انت عامل له كانتين؟
عامل له كانتين زي ما حضرتك شفت.
عصير قصب؟
زي ما عصير قصب
بس كله فلوس
بتاع. لا بس ما بندهوش بسعر، بنديله بسعر التكلفة. يعني احنا مش تجار عشان نكسب فيه. كل الحاجات دي حضرتك بنديه بسعر التكلفه.
لكن 250 جنيه كابتن،
نفترض ان انا ما قدرتش اوزنها بالظبط، او الضابط المشرف على الكانتين ده ما قدرش يوزنها بالظبط وكسب جزء مثلا، كسب يعني مثلا جزء كسب في كوبايه الشاي مثلا قرش ساب، مش احنا مش يعني مش ميزان هنحسبها بالظبط، خلينا صراحه يعني. فكسب حاجه، اي مكسب زياده ولو تعريفه بتدخل في صندوق المجندين. صندوق المجندين بيتصرف على نفس المجندين، بعمل لهم ترفيه كل اسبوع. ترفيه
ايه نوع الترفيه؟
نوع الترفيه بعمل لهم هنا في حضرتك زرت المطابخ والمخابز اللي عندنا، عندنا اربع مخابز في الاداره هنا، بعمل لهم بسبوسه، بعمل لهم كنافه، بعمل لهم رز بلبن، بعمل لهم وزحل كل المجندين. اخر حاجه عملتها لهم يعني بالصدفة كده، آخر حاجة عملتها لهم في المولد النبوي الشريف السابق، عملت لكل مجند علبة كده حلويات كلفتني 27,000 جنيه وشوية، يعني حوالي 28,000 جنيه. هذا المبلغ ما تفحتوش من الجيب الحقيقة، لا ده هو اللي زايد من الصندوق بتاعهم، صندوق المجندين بالكامل بتصرف عليهم. بالكامل بتصرف على المجندين.
لكن شفنا
يعني بيعود على المجندين في النهايه
برضه. محتاج تطوير المطبخ، محتاج امكانيات اخرى، محتاج ان يعني موضوع الحلل او الارونات ديت انتهى من زمان يعني 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 الحاجات دي انتهت. تطوير الميز بتاع
صحيح
بتاع المجندين، تطوير عاشه المجندين، دي امور مهمه جدا.
لا ده سؤال ممتاز الحقيقه، ليك حق فيها حضرتك، لان الحاجات اللي موجوده حاليا اللي حضرتك شفتها دي ليها مده طويله. لك الحمد والشكر، احنا كتبنا القطاع المالي، الاداره العامه للامداد في القطاع المالي، وصرفنا بالفعل حلل حاليا غير اللي انت شفتها حضرتك، حلل بتشتغل بالبخار. الكلام ده اتصرف الاسبوع ده بالفعل وموجوده في المخازن. محتاجه حضرتك توصيلات كهربائيه معينه. الحمد لله انا عندي عقيد مهندس هنا كهربائي، عقيد مهندس كهرباء خريج كليه الهندسه، خريج اكاديميه الشرطه. قال الكهرباء اللي عندنا ما تستحملش الخلل دي، لان بتشتغل بالكهرباء، الحلل البخاريه دي بتشتغل بالكهرباء، فلازم لها توصيلات كذا وكذا وكذا. وكتبنا للقطاع المالي فعلا وصرف لنا المبلغ المحتاجينه، وجبنا الخامات ب 29,000 جنيه. و اكيد الضابط المهندس ده هيسمعني اذا كان اتفرج على البرنامج، وعارف ان انا صادق، مش هتكلم كلمه غير بصدق، والله ما هتكلم غير بصدق. بدا يعمل فعلا التوصيلات الكهربائيه اللازمه دي، فقال لي طيب ده هيبقى حمل لود على المحول، فطلبنا من القطاع المالي بالفعل جنريتور قدراته عاليه جدا، وتوافق على صرف على وتورد فعلا واحد منهم، وجالي توريد الاثنين التانيين من شركه حلوان، مش فاكر اسم الشركه بالظبط ايه، عشان اعمل لكل مطبخ جنريتور خاص بيه يقدر يقوم الحلل دي كلها، وهشوف تطوير كامل ان شاء الله. اما اللي شفته حضرتك ده ليست اروانه، اسمها ايزان، والايزان ده اللي بيتم فيه النقل من مكان لمكان بس. لان المطبخ احنا دي فيه الحلل البخاريه اللي حضرتك ان شاء الله هتشرفنا وتشوفها لما يتم التطوير، هخليك تصور وتشوفها. بينقل بالإيزان، عشان الإيزان ده الغطاء وبتاعه وكلام ده، بينقل الخضار زي ما سيادتك شفت كده، وبين السلطة اللي بسادتك شفت وبين حضرتك لو فكرتني حضرتك بالحاجات اللي شفتها بين بينها لحاجة اسمها الميز أو بيسموها المطعم اللي بياكلوا فيه المجندين
يعني فراخ كان في فراخ
وشفت سيادتك الفراخ هتنسيها شفت سيادتك الفراخ اللي هي طهت لي النهارده هو بنديهم كل يوم لحوم ويوم واحد فراخ ويوم واحد حاجه تاني يعني
اسماك
بديله اسماك او اي حاجه اخرى غير الفراخ واللحوم والحقيقه دلوقتي كل مجندي وزاره الداخليه لان انا كنت في الامن المركزي وعارف كنت فاكر فعلا قوات الامن اقل من الامن المركزي بيصرفوا لهم نفس التعيينات اللي سيادتك شفتها دي بالظبط ده بننقل ونوديه الميز او المطعم اللي سيادتك شفته وكل مجند ليه حاجه اسمها سيرفيس في لها عيون كده صينيه لها عيون بيحط له مثلا هنا الخضار هنا السلطه هنا كذا عشان تخش مع بعض وليه شوكته وليه معلقته الخاصه بيه اللي هي شفتها قافل عليها في الدولاب وزي ما شفت حضرتك كده المطعم
شكله. طيب بالنسبه حضرتك لمساله المشاريع المستقبليه يعني انا عرفت ان حضرتك برضو على هامش الحوار ان في مشروع توصيل الغاز في مشروع الصرف الصحي في مشاريع كثيرة حدثنا عن أهم المشاريع اللي هتفيد المعسكر بشكل كبير
أنا الحقيقة بقولها بدون رياء ما حدش يتأخر عليها في وزارة الداخلية لحاجة أي مكان في وزارة الداخلية تلاقي فيه سلبيات ثق تماما ده مسؤولية قائد المكان كل حاجة طلبتها إلى هذا اليوم من أنا لسه ليا مدة بسيطة هنا شهر 8 زي ما قلت لحضرتك كل حاجة طلبتها وفروا لي كافة الإمكانيات طب تم تاخذ إجراءات قانونية لأنه ده إذا كان أكثر مش عارف من كام ألف جنيه محتاجة إيه بيتروح الكلام ده لمجلس الدولة بيراجعوا هذه العقود وبعدين يتم المشاريع الحاليا اللي أنا شغال فيها حاليا وسيادتك حضرتك تفضلت وشفتها 31 مشروع
إن شاء الله
شفت حضرتك زي ما قلت لحضرتك هتكلف حوالي تكلفتها حوالي وتم تخصيص هذا المبلغ وانتهت خلاص يعني احنا دلوقتي في دور الانشاء زي ما سيادتك شفتها حوالي 100 مليون جنيه والقطاع المالي لم يتاخر لنا في شيء فعلا يعني وقيادتنا في وزاره الداخليه ما تاخروا علينا في شيء. شفت حضرتك الحاجات اللي انا مريت بيها ويمكن عشان كده غيري ما فكرش فيها ما كانتش في ازمه سولر قبل كده لما حصلت ازمه سولر انا عندي هنا مخابز بتعمل العيش للمجندين. وحضرتك شفت العيش وعامل بالمناسبه منفذ عشان يزيد من المجندين انا ببيعه للمواطن بشلن. بخمسة ساغ وليه منفذ هنا ياريت حضرتك تصور وتشوفه على طريق لأي مواطن أي مواطن
والناس بتشتري
والناس بتشتري وأكثرهم من أماكن الراقية اللي بيقول عليها من الرحاب والأماكن اللي حوالينا ومدينة نصر وناس بتيجي من العاشر من رمضان بس أنا بشرط الاتباع عشان ما ياخدوش ويروح يبعوه برا شرط الضابط المتخصص بتقول يجيب لك جواب من المحليات عشان احنا نساعد الدولة في توفير رغيف الخبز بتقول يجيب لك جواب من المحلات انه فعلا ليه منفذ في المكان الفلاني اديله بشلن ويروح يبيعه للمواطن بشلن ما جابليش جواب ما ادلهوش الا اذا كان على قد هو لاكله الخاص عايز يشتري 5 رغيف 10 رغيف حاجات بسيطه على قده ماشي
بجنيه باتنين
بجنيه بتاع كلام ده زي ده ماشي انما هياخد كميه لازم يجيب لي جواب من المحليات والباب فلما حصلت ازمه السولار ففكرت وازمه ممكن وازمه الغاز طب الانابيب والبوتاجاز طب اعمل ايه ففكرت عملت دراسة وبعتها للقطاع المالي في وزارة الداخلية وفقولي فحاليا في إن شاء الله مشروع بستة مليون جنيه لتوصيل الغاز من شركة بتروجاز للمعسكر إن شاء الله وتوافق عليه بالفعل إحنا مش بنعمل ومش خلاص كتبته لجهاتي وصرفولي المبلغ وخلاص واتصرف وانتهت لا أنا عيني عليه وبتابعه ركب كذا ولا عمل التوصيلات ولا حتى استغليت القوات المسلحه هي بتوسع الشارع اللي بره الطريق القاهره طريق القاهره السويس واستغليت هذا الموقف قلت لهم هم وفحرين دلوقتي عشان ما نفحرش بعد ما يرصفوا تاني رحت رايح بعت ضابط زميلي هنا مرؤوس ليه بعته لشركه الغاز تروح قابلهم اقول لهم صراحه بقول لكم لو بعد اذنكم على بال ما الاجراءات تخلص القانونيه فتعالوا ارموا الحقوا ارموا المواسير هنا وهي القوات المسلحه فاحنا دلوقتي هتوفر عليكم مبلغ في التوصيل وقالوا لي بالفعل وفرت 500 الف جنيه على وزاره الداخليه وكذلك على ميزانيه الدوله فده مشروع من ضمن المشاريع المشروع الثاني سيادتك شفته المواسير ولما سالتني دي مواسير ايه ده اطفاء ذاتي شفت حضرتك اجهزه المطافي الموجوده عندنا ولكن طب افرض حصل حاجه وسريعه في الظروف اللي احنا فيها دي
وسفنج عندك مراتب وعندك
وعندي مراتب وعندي سفنج وعندي مخازن وعندي عهده وعندي حاجات زي كده طب بعدين والتجنيد اللي بيجي لها هجيب له عهده منين لما لو لا قدر الله اتدمر مخزن زي ده فعامل دلوقتي مشروع كامل للاطفاء الذاتي في المخازن وفي العنابر بتاعه المجندين وفي الاماكن كلها في القطاع زي ما شفت المواسير واصله هي بالفعل وعلى وشك انه نستلمها ان شاء الله. دي متكلفه حوالي 11 مليون جنيه. والمشروعات الثانيه اللي حضرتك شفتها اللي هي العنابر اللي شفتها حضرتك وكذلك يعني في حاجات انا نسيتها طبعا 31 مشروع
عندك مشروع صرف صحي
ممكن وصرف صحي انا فعلا وافقت لي القطاع المالي في الوزاره وافقلي على توصيل الصرف الصحي ده لوحده متكلف خمسة عشان احنا في منطقه نائيه بعيده متكلف 45 مليون جنيه وتوافق عليها بالفعل من وزاره الداخليه وترصد المبلغ المالي وماشي والاجراءات شغاله وحاليا ان شاء الله في مجلس الدوله وكلمت الساده المستشارين اصدقائنا وحياه ما تشتخرين علينا في حاجه فقالوا ده مجرد اجراءات وهتخلص قريب وقريب ان شاء الله هتكون موافقه عندكم باذن الله.
شكرا سياده اللواء صلاح ابو عقيل بشكر حضرتك جدا.
احنا متشكرين جدا لحضوركم وعشان تفهموا وتطمنوا اهلنا اهل مصر جميعا انه احنا مش مجال سخره احنا دول اخواتنا واهلنا واولادنا واحنا هدفنا الوحيد تحقيق الامن في بلدنا الحبيبه وان شاء الله بلدنا هتمر من الظروف اللي احنا فيها دي على خير وان شاء الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. ربنا لا يمكن القران ده لم ينطق الا الحق ربنا سبحانه وتعالى لم يقول الا حق وان شاء الله مصر بلد الحق وهتستمر بلد الحق وان شاء الله ربنا يعدي على خير باذن الله.
ساده المشاهدين كما قال سياده اللواء صلاح ابو عقيل مدير قطاع تدريب قوات الامن بالحب نصنع معجزات بل بالحب ايضا نبني الامجاد. نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم دعوه الحوار. كان معكم احمد سمير والسلام عليكم ورحمه الله.
الشورى قول وحوار والشورى للدعوة.